بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا فيما تقدم أن عملية الاستنباط التي ينتج عنها علم الفقه تعتمد على مجموعة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. قلنا بأن هذه العناصر المشتركة التي تنتج علم الفقه نسميها علم الأصول. بناء على هذه النتيجة التي وصلنا إليها في الدرس الماضي من أن علم الأصول عبارة عن العناصر المشتركة التي ينتج من خلالها علم الفقه، تعالوا الآن نريد أن نقدم تعريفا لشنه لعلم الأصول. ما هو تعريف علم الأصول؟ سنعرف علم الأصول بالتالي: نقول علم الأصول عبارة عن العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. أكرر: العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. سيتضح التعريف أكثر من خلال الإحاطة بكلمة العناصر المشتركة. ماذا تقصدون من كلمة العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي؟ حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال راح نطرح 3 أسئلة يا منير. السؤال الأول: لو سألنا الفقيه هل يحرم على الصائم الارتماس في نهار الصوم أو لا يحرم عليه ذلك؟ السؤال الثاني: إذا مات زيد وترك أموالا لأولاده ميراثا، هل يجب على أولاده أن يخمسوا هذه الأموال التي يحصل عليها من الميراث أو لا يجب على أولاده الخمس فيها؟ السؤال الثالث: ما هو حكم القهقهة أثناء الصلاة؟ هل توجب القهقهة أثناء الصلاة بطلان الصلاة أو لا توجب القهقهة أثناء الصلاة بطلان الصلاة؟ نحن نطلب من الفقيه الآن بيان الحكم الشرعي. وإذا كنتم تتذكرون قلنا بأن الفقيه متى ما أعطى حكما شرعيا لابد أن يكون مستندا إلى دليل حتى يعطي الحكم الشرعي. الآن هذا الدليل الذي سيعطينا إياه الفقيه أو سيعطينا الفقيه من خلاله الدليل، ماذا يعتبر فيه؟ التفتوا حتى يتمكن الفقيه من الاستناد إلى دليل من الأدلة، لابد أن تتوفر في الدليل مجموعة من شروط يهمنا شرطان، زين، أو يهمنا شرطين. الشرط الأول: يهمنا أن يكون الدليل خبر ثقة، بمعنى أن الراوي لهذا الدليل شخص صادق في قوله، لا يكذب. لا يضرنا أن يكون هذا الشخص يخطئ في عملية الإخبار، لا يضرنا أن هذا الشخص قد يروي مجموعة من الروايات الشاذة أو الغريبة. يهمنا نقطة أساسية: أن هذا الشخص عندما يحدث، عندما يخبر، يكون صادقا في إخباره، لا نعرفه بأنه كذاب. إذن الشرط الأول: لابد أن يكون راوي الرواية مثلا شخصا صادقا لا يكذب، حتى يمكن الاستناد لهذه الرواية. فإذا كان الراوي كذابا لا يمكن الاعتماد على روايته. إذن من الشروط المعتبرة في صلاحية الرواية للاستدلال أن يكون المخبر بها شخصا ثقة، يعني لا يكذب. طيب، الشرط الثاني الذي نعتبره في المقام، وهو طبعا لماذا اشترطنا أن يكون المخبر ثقة؟ لأن الشارع المقدس أمرنا أن نتعبد بخبر الثقة. قال لنا: متى ما جاءكم شخص ثقة فاعملوا به. مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحن مطالبون بالتبين متى؟ إذا كان الخبر خبر فاسق، أما لو كان الخبر خبر ثقة لسنا مطالبين بالتبين ولسنا مطالبين بالاستفهام. إذن الشارع المقدس قال لنا بأن الإخبار الصادر من الثقة اعملوا به، وقال لنا في نفس الوقت لا تتهموا الرواة الثقات بالكذب ولا بالخطأ. فلا يجوز لنا ترك رواية الثقة، ولا يجوز لنا اتهام الثقة بالكذب، ولا يجوز لنا اتهام الثقة بالخطأ، بل نحن مطالبون بالعمل بماذا؟ برواية الثقة. ده الشرط الأول. الشرط الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه وهو التالي: استفادة الحكم الشرعي من خلال الرواية التي نريد أن نستند إليها. كيف نستفيد الحكم الشرعي؟ إذا عرضنا الرواية على العرف العام، سألناهم ماذا تستفيدون من هذه الرواية؟ قالوا نستفيد من هذه الرواية كذا، نفهم من هذه الرواية كذا، نستفيد من هذه الرواية كذا. العرف العام بما هم عقلاء إذا جاءوا يستفيدون أمرين من الرواية رتبنا أثرا على ذلك الأمر. مثلا لو عرضنا هذه العبارة على العرف، قلت لولدي اكتب الواجب، ماذا يستفيد العقلاء العرف من عبارة اكتب الواجب؟ يعني تريد تكتب اكتب، ما تريد تكتب لا تكتب. أو يستفيدون أن هذا أمر على نحو الإلزام، إذا لم تكتب الواجب يا منير سوف تتعرض للجلد، عدل أو لا؟ زين. أو جانب النهي، مثلا أجي أقول لمنير لا تلعب بالكرة، ماذا يستفيد العقلاء العرف العام من قولي لمنير لا تلعب بالكرة؟ النهي عن اللعب، يعني أنك لو أقدمت على اللعب سوف تتعرض للعقوبة، وهكذا. إذن هذه نقطة ثانية. الشرط الأول أن يكون الخبر خبر ثقة. الشرط الثاني ماذا نستفيد من الدليل الموجود بأيدينا في مقام بيان الحكم الشرعي؟ نستفيد وجوب، نستفيد حرمة، نستفيد كراهة، نستفيد استحباب وما شابه. طيب الآني واضح كلامي؟
واضح.
ولهذا لو وجدنا رواية اشتملت على لفظ من الألفاظ لكن ذلك اللفظ لم يكن واضحا في المطلوب، فحينئذ لا يمكن أن تكون الرواية دليلا على المدعى. مثلا يقول سبحانه وتعالى آية باجيب فتيمموا صعيدا طيبا، دلت على التيمم بالصعيد، عدل؟ لو جينا نسأل ما هو المقصود من الصعيد، احتمال أن الصعيد عبارة عن مطلق وجه الأرض، احتمال أن الصعيد عبارة عن خصوص الرمل، مثلا احتمال أن الصعيد عبارة عن الغبار، فبالتالي أي واحد من هذه الأمور هو المقصود بالصعيد لا نعلم. ما دام العرف العام العقلاء لا يستطيعون أن يحددوا المقصود من الصعيد لا يمكن حينئذ أن نستند إلى الآية في إثبات المطلوب. روشان. مثال ثاني، لما يتحدث الشارع القرآن الكريم عن السارق والسارقة فيقول اقطعوا أيديهما، انجي الآن وهو المقصود باليد، اليد تبدأ من منطقة الكتف، اليد تبدأ تكون منطقة مثلا له مثلا الساعد، اليد منطقة الذراع، اليد منطقة مثلا هني الساعد، اليد منطقة له المفصل يعني الكف، اليد الأصابع، هذه كلها ينطبق عليها عنوان اليد. الآن ما هو المقصود من اليد؟ لا نعلم المقصود من اليد. إذن عندنا في المقام إجمال، ما دام عندنا في المقام إجمال لا نستطيع أن نستدل بالآية القرآنية في تحديد مقدار ما يقطع من اليد. إذن هني نقطة مهمة، حتى نستطيع أن نستند للدليل لا بد أن يكون العقلاء العرف العام يفهمون من الدليل أمرا معينا، ويكون هذا الأمر المعين واضحا عندهم. إلى هني كلامي واضح؟ هذا الأمر الذي يفهمه العقلاء ماذا نسميه؟ نسميه الظهور. هذا الأمر يعني ظاهر الرواية، ما تسمع دائما الخطباء أو طلبة العلوم الدينية يقولون الظاهر من الأدلة، يعني ما نستفيده من الدليل، ما نفهمه كعقلاء من الدليل، لو ألقيناه للعرف فهم العرف هذا المعنى. روشان؟ إذن شرطان. الشرط الأول لابد أن يكون المخبر ثقة. الشرط الثاني لابد أن تكون الرواية واضحة ظاهرة في أمر معين، يعني الظهور. طيب زين، بعد هذه المقدمة تعالوا نجيب على الأسئلة الثلاثة التي طرحناها في البداية. ما هي الأسئلة يا منير؟ السؤال الأول، ما هو حكم الارتماس في نهار الصوم؟ السؤال الثاني يا أبو ياسين، هل يجب الخمس في الميراث أو لا يجب؟ السؤال الثالث يا أبو حيدر، هل تبطل القهقهة الصلاة أو لا تبطل القهقهة الصلاة؟ نبدأ بالسؤال الأول. لو قدمنا الآن سؤالا إلى مرجع التقليد الأخ أبو مهدي، ما هو رأيكم الشريف في الارتماس في نهار الصوم؟ سيجيب أبو مهدي حينئذ بحرمة الارتماس على الصائم، يعني يحرم على الصائم أثناء صيامه أن يرتمس في الماء. طيب مقررنا فتوى الأخ أبو مهدي مستندة إلى وين؟ إلى دليل شرعي. ما هو دليل الأخ أبو مهدي؟ راح يقول اعتمدت في ذلك على رواية يعقوب بن شعيب، والتي قد جاء فيها التالي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. تعالوا نشوف الآن. أولا يعقوب بن شعيب حاله ثقة، كذاب، أجودي، آدمي، غير طيب. نرجع إلى كتب الرجال، نجد علماء الرجال يقولون بأن يعقوب بن شعيب رجل ثقة لا يكذب، وقد أمرنا الشارع المقدس بالاستناد إلى خبر الثقة. إذن تحقق الشرط الأول الذي نطلبه، فنعتمد على رواية يعقوب بن شعيب. روشان؟ انجي الآن تعالوا نعرض الرواية على العرف العام، على العقلاء. لو عرضناها على العقلاء، لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، ماذا يفهم العرف من النهي الوارد في الرواية عندما قال الإمام عليه السلام لا يرتمس؟ هل يفهم من ذلك المانع، أو يفهم من ذلك الأمر، أو يفهم من ذلك التخيير؟ أحسنتم، نأي العرف يفهم من قوله لا يرتمس منع الصائم من الارتماس أثناء الصيام. المنع من الارتماس يساوق الحرمة في الشرع الشريف، فنستفيد من الرواية التالي: حرمة الارتماس حال الصوم على الصائم. النتيجة يستنبط أبو مهدي من الرواية حينئذ أنه يحرم على الصائم أثناء الصوم الارتماس في الماء. عرفنا من وين وصلنا النتيجة؟ خلك ملتفتيان يا دي آر، أمران أساسيان اعتمدنا عليهما للوصول للنتيجة أن الراوي، أحسنتم، أن العرف العام العقلاء فهموا من الرواية المنع والحرمة، يعني توفر خبر الثقة، توفرت أصالة الظهور. روشان؟ زين، انجل السؤال الثاني. سألنا الآن أبو حسن: يا أبو حسن، ما هو نظركم الشريف الوارث إذا ورث من أبيه أو من أمه أو من ولده أو من بنته مالا؟ هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ راح نشوف أبو حسن يفتينا. لا يجب الخمس في أموال الميراث، لا يجب الخمس في أموال الميراث. انجي الآن السؤال: ليش لا يجب الخمس في أموال الميراث؟ أيضا نفس الكلام، أبو حسن عندما أفتى مستند إلى دليل شرعي. انجي نبحث عن الدليل الشرعي الذي استند إليه أبو حسن، نجد أن أبا حسن استند إلى رواية علي بن مهزيار. رواية علي بن مهزيار تعرضت إلى بيان الأموال التي يجب فيها الخمس، طيب، ولم تذكر من ضمن الأموال التي يجب فيها الخمس الميراث من الأبوين أو الميراث من الأولاد. نعم، ذكرت التالي: ذكرت الخمس في الميراث الذي لا يتوقع الإنسان الحصول عليه. كيف؟ منير عند واحد من أرحامه، مثل المسلسلات أو الأفلام المصرية، عند واحد من أرحامه يعيش في البرازيل، عدل لو لا، وما يدري. فجأة منير اللي تجي رسالة: ترى عندك واحد من أرحم جد 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 حتى ينقطع النفس، أجداد اللي جابوك موجود في البرازيل ومات وعنده مليارات الدولارات. فهني يتحول منير من فقير إلى ملياردير، عدل لو لا. هذا لو سألنا منير: أنت كنت متوقع الحصول على هذا الميراث؟ أنت كنت تعلم أن عندك ابن عم من أجداد 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 الطائفة؟ يقول أبدا، هذا نسميه ميراث لا يحتسب، غير متوقع الحصول عليه، هذا يتعلق به الخمس. أما الميراث الذي من الأب يتوقع، الميراث الذي من الأم يتوقع، الميراث الذي من الولد يتوقع، إذن ده ميراث يحتسب. رواية علي بن مهزيار قالت أن الميراث الذي لا يحتسب هو الذي يتعلق به الخمس، أما الميراث الذي يحتسب لا يتعلق به الخمس. روشان؟ إذن لم تذكر الميراث الذي يحتسب. شنو الميراث الذي يحتسب؟ من الأب، من الأم، من الأولاد، لم تذكره ضمن ما يجب فيه الخمس، فعندها راح يفتي أبو حسن بعدم وجوب الخمس في الميراث. ليش؟ لرواية علي بن مهزيار. تعالوا نبحث عن الشرطين اللذين اعتبرناهما يا موسى. الشرط الأول: علي بن مهزيار شنو حاله؟ يقول علماء الرجال: علي بن مهزيار ثقة لا يكذب، والشارع المقدس أمرنا بالعمل على طبق خبر الثقة. طيب، انجي نعرض الرواية على العرف. لما نقرأ الرواية فنجد علي بن مهزيار ينقل عن الإمام عليه السلام وجوب الخمس في الغنائم، وجوب الخمس في الفائدة، وجوب الخمس في كذا، ولا يذكر وجوب الخمس في الميراث المتوقع. ماذا يفهم العرف من ذلك؟ أنه لا يجب الخمس في هذا الميراث، عدل ولا؟ فإذا هم خبر ثقة هم ظهور عندنا في المقام، إذن يستطيع الفقيه حينئذ أن يستنبط من رواية علي بن مهزيار عدم وجوب الخمس في تركة الأب. روشان؟ زين، تعالوا للسؤال الثالث. شنو السؤال الثالث يا أبو يزن؟ ما هو حكم القهقهة في الصلاة؟ طيب، انجي الآن نسأل الفقيه: ما هو حكم القهقهة؟ يقول الفقيه: القهقهة من مبطلات الصلاة. ليش؟ يقول: لأن زرارة بن أعين روى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. طيب زين، زرارة بن أعين من هو؟ من أجلاء الطائفة ومن الرواة الكبار ومن الفقهاء العظام ومن الثقات الثقات الثقات، هذا زرارة. إذن خبره خبره ثقة، وقد أمرنا الشارع أن نعمل بأخبار الثقات. انجي الآن، ماذا يفهم العقلاء، ماذا يفهم العرف العام من قول الإمام عليه السلام القهقهة تنقض الصلاة يعني تبطل الصلاة، لأن معنى النقض يعني البطلان، ولذلك لا تنقض اليقين بالشك، يعني لا تبطل اليقين بالشك. روشن زين. إذا راح يفتي الفقيه استنادا لرواية زرارة بأن القهقهة توجب بطلان الصلاة. لهني واضح كلامي؟ أبغاكم الآن تلتفتوا. لو التفتنا، الأسئلة الثلاثة التي ذكرناها موضوعاتها مختلفة، الأسئلة اللي قدمناها للفقيه موضوعاتها مختلفة، واحد منها كان موضوعها باب الصلاة، السؤال الثالث، واحد منها كان موضوعها باب الصوم، السؤال الأول، واحد منها كان موضوعها باب الخمس، السؤال الثالث، أو باب الميراث، السؤال الثاني عفوا، أو باب الميراث، السؤال الثاني، وهكذا. طيب، ما دامت الأسئلة من موضوعات مختلفة، طبيعي الأدلة التي سوف يعتمد عليها الفقيه سوف في عملية الاستنباط سوف تكون مختلفة، وسيكون المستفاد من كل واحد من هذه الأدلة مختلفا عما يكون مستفادا من الدليل الآخر. ده المقدار واضح زين. لكن ها أحسنت يا خميري الآن الكلام، لكننا لو لاحظنا سنجد أن الأدلة الثلاثة لأجوبة الأسئلة الثلاثة زين تشترك في عنصرين أساسيين مشتركين قد جريا في الموارد الثلاثة جميعا. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول وهو عبارة عن التالي: الأمر الأول الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن الإمام المعصوم عليه السلام. مو أرجعنا الرواية إليكم؟ شنو فهمتم من لا يرتمس الصائم؟ شنو فهمتم من لا يتعلق الخمس؟ شنو فهمتم من القهقهة تنقض الصلاة؟ العرف العام فهم من هذه الكلمات حرمة الارتماس، عدم وجوب الخمس، بطلان الصلاة. إذن العرف العام اعتمدنا عليه، هذا نعبر عنه بحجية الظهور العرفي، ده العنصر الأول. العنصر الثاني، طبعا لاحظنا أن حجية الظهور كانت عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط السابقة في أجوبة الأسئلة الثلاثة. عدل لو لا وحيدر هستن يا رفتن موجود لو برا زين. طيب انجي للعنصر الثاني، الأمر الثاني، وهو الاعتماد على خبر الثقة والتعويل على الإخبارات التي تصدر عنه، لأننا كررنا 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 أن الشارع المقدس قد أمرنا بالاعتماد على خبر الثقة. خب إلى هني صار واضح؟ إذن خرجنا بنتيجة مهمة إلى الآن، وهي أنه مع اختلاف الموضوعات واختلاف الأحكام، لكننا وجدنا عنصرين مشتركين اعتمد عليهما الفقيه كثيرا للوصول للنتيجة. صار واضح كلامي؟ خب، كما أن عندنا عناصر مشتركة اعتمد عليها الفقيه للوصول للنتيجة واستنباط الحكم الشرعي، أيضا عندنا عناصر خاصة تميز بها كل واحد من الأدلة المتقدمة. يعني الدليل الأول المرتبط بشنه؟ الدليل الأول المرتبط بمسألة الارتماس له رواية يعقوب بن شعيب، نجد أنها تضمنت حرمة الارتماس، هذا اختصت به رواية يعقوب بن شعيب فلم يثبت في غيرها من الرواية. خب زين، لما انجي السؤال الثاني الذي تضمن عدم وجوب الخمس، اختص بمسألة الميراث الذي لا الذي يحتسب، فلم يجري في قضية الارتماس ولم يجري في قضية القهقه في الصلاة. لما انجي الى مسألة القهقه في الصلاة ولا واسمه القهقه تنقض الصلاة، اختص بمسألة القهقه فلم يجري في مسألة الارتماس أثناء الصوم ولم يجري في مسألة الخمس في الميراث، فإذا اختص بباب القهقعة في الصلاة. فهذه نقطة مهمة، أنه كما أن هناك عناصر مشتركة هناك أيضا شنه عناصر مختصة لكل باب باب من الأمور أو من المسائل التي ذكرناها. واضح كلامي؟ أكرر شيء؟ أعيد شيء؟ الحين بتكلم أنا. الآن دي النتيجة، بس أبغى دي النقطة إن شاء الله واضح كلامي، أن هناك عناصر مشتركة دخلت في عملية الاستنباط، أن هناك عناصر مشتركة هم تدخل في عملية الاستنباط، عناصر مختصة عرفنا وش معنات مختصة، عرفنا عناصر مشتركة وراح أبين أكثر. صار واضح كلامي لهني؟ طيب انجي الآن جواب مسبح. العناصر المشتركة التي تدخل في عملية الاستنباط هذه تدخل في مسائل علم الأصول وتمثل مسائل علم الأصول، يعني تدرس في علم الأصول. خبر الثقة حجة لمو حجة، الظهور حجة لمو حجة، هذه مسائل علم الأصول فنبحث عنها في علم الأصول تثبت أو لا تثبت. أما العناصر الخاصة أو المختصة مثل زرارة ثقة لمو ثقة، الصعيد ماذا يفهم منه، تنقض ماذا يفهم منها، ترتمس ماذا يفهم منه، هذه عناصر خاصة، هذه يبحث عنها في علم الفقه وتدرس في علم الفقه. ولهذا الأصولي يبحث عن القاعدة الكبروية عن حجية الظهور، هل أن فهم العرف فهم العقلاء حجة أو أن فهم العرف والعقلاء ليس بحجة، هل أن خبر الثقة ما أن علاقة زرارة أي ثقة في الدنيا من اللي كانوا أو اللي ماتوا أو الموجودين أو اللي بينولدوا إلى يوم القيامة ما عندنا فارق، أي ثقة في الدنيا إذا جاء شخص ثقة هل أن خبره حجة أو أن خبره ليس بحجة؟ إذن الظهور حجة أو ليس بحجة نبحث عنه وين؟ في علم الأصول. خبر الثقة حجة أو ليس بحجة نبحث عنه في علم الأصول، ما نبحث زرارة محمد بن مسلم بريد العجلي جميل بن دراج، شوف الأسماء الأشخاص هذه نبحث عنها في علم الرجال وعلم الفقه. أما قاعدة عامة نتكلم عن خبر الثقة، قاعدة عامة من هو الثقة ما لنا علاقة فيه، سواء كان في زمن الإمام الصادق ومات في زماننا أو في المستقبل أو في زمان دولة الإمام المهدي أو قبل يوم القيامة ما يفرق عندنا، نتكلم عن خبر الثقة. خبر الثقة حجة لمو حجة هذه نسميها قاعدة عامة، دي نبحث عنها وين؟ في علم الأصول. إذن دي اللي نعبر عنها العناصر المشتركة تبحث في علم الأصول. أما في علم الفقه لا، نبحث عن الجزئيات، زرارة ثقة لمو ثقة نبحث عنها في علم الأصول. احنا عندنا متفقين من البداية أن خبر الثقة حجة، الآن نبغى نشوف زرارة ثقة لمو ثقة حتى يكون خبر حجة لمو حجة. احنا عندنا قاعدة عامة خبر الثقة حجة، سهل بن زياد ثقة أو مو ثقة نبحث عنه في علم الفقه. بعد التسليم بالكبرى نبحث الآن عن الجزئيات عن الصغريات، روشن كلامي يا منير؟ زين، هذا اللي يتعرض إلى علم الفقه. أيضا احنا عندنا الظهور حجة. نجي نبحث الآن كلمة كتب عليكم الصيام، وش معنات كتب؟ بمعنى فرض، بمعنى جعل، بمعنى ضبط، بمعنى أمر، بمعنى طلب. هذه نبحث عنها. معنى المفردة وين؟ في علم الفقه، لأن الظهور حجة. نبغى نثبت ظهور الآن. إذا ثبتنا ظهورا لهذه المفردة قلنا بأن الظهور حجة، يترتب الأثار. وإذا تبغوا بعبارة دقيقة، إحنا في الحقيقة نشكل قياس منطقي من الشكل الأول. الأصول يمثل الكبرى، الفقه يمثل الصغرى، تطلع النتيجة وهي الفتوى. روشان أمثل؟ خب بس ما عندنا واحد زائد واحد، عندنا طبعا القاعدة الأساسية، عندنا سين زائد صاد يساوي دال. الآن هذه الموجودة المسألة هي عبارة عن سين زائد صاد يساوي دال. خل أمثل إليكم. الآن إحنا مو قلنا الظهور حجة؟ زين، انجي الآن لما يقول سبحانه وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ماذا تستفيدون من هذه الآية؟ وجوب الخمس. الظهور حجة لولا؟ زين، هذا اللي استفدتوا من الآية ظهور وجوب الخمس، هذا عبارة عن الظهور. إذن النتيجة شنهي؟ الخمس واجبون. الظهور حجة أصول، ما استفدناه من الآية وهو وجوب الخمس هذا فقه، وجوب الخمس هذه الفتوى في النهاية. روشان؟ قول يا أبو مهدي.
إذا الكبريات
أول يبحث الكبريات المفروض، ولذلك يحتاج في البداية أن يبحث عن علم الأصول، فينقح يسموه ينقح المباني مالته. خليه يتكلم ياي، ينقح المباني مالته في علم الأصول، يجي يقرر أن أصالة الظهور حجة، يجي يقرر بأن خبر الثقة حجة، تالي يجي يبحث في الفقه. قول يا أبو ياسين. احنا ما قلنا الارتماس مفطر، قلنا الارتماس حرام، ولما باجي اقرا بعدين ابتحكى عنها.
كده غالي الصغريات الظاهر يختلفوا فيها، يعني مثلا كل واحد يفهمها، العلماء يعني كل واحد يفهمها من خلال البحث، يعني وش معنى الارتماس؟ يعني
لا مو اختلفوا في الارتماس. الحين في نقطه باشير اليها، لو اعطيتني دقيقه بس ابا اجيب ده جوابك. الحين سؤالك ده بيجي جوابه. خلى عندك السؤال وباجاوب عليه وباشير إليك، ترى جوابك يا أبو ياسين، وإذا ما أشرت إليه التفت إليه أنت. بلي.
إذا نقول علم الأصول والقواعد العامة والفقه والتطبيق.
أحسنت، كلام جميل. ولذلك العناصر، القواعد، الجهات، الحيثيات، الأسباب، الأمور كلها تؤدي نفس الغرض. خب،
في فرق بين كلمة أصالة الظهور وحجية الظهور؟
واحدة. حجية الظهور تؤدي إلى أصالة الظهور، أصالة الظهور ناتجة عن حجية الظهور. روشان حتى أكمل. طيب، هني نقطة ينبغي الالتفات إليها. إذا عرفنا الآن أن علم الأصول يبحث عن ماذا، وعلم الفقه يبحث عن ماذا. إن شاء الله واضح كلامي. انجي الآن إلى نقطة مهمة، سؤال قد يطرح الآن أبو ياسي. مؤدى كلامكم أن علم الأصول يبحث عن الحجاج، حجية الظهور، حجية خبر الثقة، حجية الإجماع، حجية مثلا ظهورات القرآن الكريم، حجية القاط، حجية الظن، حجية القياس، حجية له الاستحسان. هذا بس فقط دور علم الأصول أو له دور آخر؟ نقول لك يا أبو ياسين لا، دور علم الأصول، سؤالك هني جوابها الحين، دور علم الأصول لا ينحصر فقط في تحديد ما هو حجة، مثلا خبر الثقة، وما ليس بحجة مثل القياس أو الاستحسان. لا، علم الأصول له عمل آخر يقوم به. ما هو هذا العمل؟ أمران. واحد، يقوم علم الأصول بتحديد درجات استعمال هذه الحجاج فيما بينها. كيف؟ احنا مو قلنا ان خبر الثقة حجة؟ زين، هل علم الأصول يقرر أن خبر الثقة حجة مطلقا أو خبر الثقة حجة في بعض الأحيان دون بعض؟ أبين سؤال أبو ياسين. إذا أنتم متذكرين الآن، أنت الآن قررت أنه يحرم الارتماس، وإنت قررت أن السيد السيستاني يرى أن الارتماس غير مفطر، اجمع لنا بين هالتناقض، شو الحل هذا الآن؟ هني نقول خبر الثقة ليس حجة مطلقا، خبر الثقة حجة شرط أن لا يعارضه حجة أخرى، يعني أن لا يعارضه خبر ثقة آخر، فإذا عارضه خبر ثقة آخر لن يكون خبر الثقة الأول حجة. يعني عندنا الآن رواية وين؟ رواية يعقوب بن شعيب، والتي قالت ولا يرتمس الصائم، هذه اللولا تدل على حرمة الارتماس، أوكي؟ زين. عندنا رواية عبد الله بن جبل، سألته عن الصائم يرتمس في نهار شهر رمضان، قال لا بأس ولا يعودن. ايش تستفيد منها يا ابو حسن؟ لا بأس، احسنتم، يعني مو حرام. فهني صارت رواية يعقوب بن شعيب تعارضها رواية لا بأس ولا يعودن، فعندها ما دامت حصلت المعارضة سوف تسقط الحجية.
على المتقدم أو المتأخر
ما يفرق عندنا، لأن هذه ما هي شهادة حتى نأخذ بالشهادة، ما هي إلا هو يعني شهادة حتى نأخذ بالمتقدم والمتأخر فنقول الثاني ناسخ الأول، لا. هني عندنا روايتان صادرتان عن إمام واحد طبعا، والروايتان عن الإمام الصادق عليه السلام، كلتا الروايتين عن الإمام الصادق. ها اتضح أبو ياسين؟
وضح. بس ليش مثلا المرجع يأخذ هذه وبعضهم
يأخذ ها؟ مو هذا بيجينا، يجينا في نهاية البحث ما نسميه بباب تعارض الأدلة. مو الآن قلنا تعارضت الحجة الأولى مع الحجة الثانية، يجي كلام موسى إذا تعارضت الحجتان ماذا نعمل؟ هل تسقطان معا أو نرجح واحدة منهما على الأخرى؟ وإذا قلنا نرجح إحداهما على الأخرى، هل زي ما قال موسى الترجيح منشأه مثلا أن هذه الرواية صادرة عن الإمام اللاحق وهذه الرواية صادرة عن الإمام السابق، فالرواية المتأخرة زمانا مقدمة على الرواية المتقدمة زمانا، أو لا؟ الترجيح لأن هذه الرواية توافق الكتاب وهذه الرواية تخالف الكتاب، هذه الرواية توافق علماء الجمهور، هذه الرواية تخالف علماء الجمهور. هذا بيجينا بعدين في تعارض الأدلة كيف نعالج المعارضة الحاصلة بين الدليلين. إن شاء الله واضح كلامي. إذن ذا العمل الأول الذي يقوم به علم الأصول بالإضافة إلى العمل الذي قررنا، وهو بيان الحجة من غير الحجة، وهو يعمد إلى تحديد العلاقة بين الحجاج، زين، أو تحديد، عفوا بعد ما نقول علاقة بين الحجاج، يعمد إلى شنو؟ إلى تحديد درجات استعمال هذه الحجاج مطلقة أو مقيدة أو ما شابه. إن شاء الله واضح كلامي. الأمر الثاني تحديد العلاقة بين الحجاج. كيف تحديد العلاقة؟ عندنا الآن البينة وهي شهادة شاهدين حجة، وعندنا خبر صاحب اليد حجة. الآن أنا مثلا هذه الشيء تحت يدي، عدل لولا؟ زين، ما دام تحت يدي فإذا أخبرت بأنه ملكي قولي حجة. زين، شهد شاهدان، جاء أبو يزن وأبو مهدي، شهد بأن الديجيتال ريكوردر إلى مين؟ إلى منير. وفي نفس الوقت الديجيتال ريكوردر فيد من؟ فيدي أنا. فعندنا بينة تثبت ملكية الديجيتال إلى من؟ إلى منير. ووجود الديجيتال في إيدي يستدعي ملكيته لمن؟ إلي أنا، عدل لولا؟ الآن شنه العلاقة؟ ما هو المقدم؟ مقدم البينة أو مقدم خبر صاحب اليد مثلا؟ واضح؟ مر علينا إذا تتذكروا في الفقه زين بعض المسائل نقول في المقام استصحاب وفي المقام قاعدات فراغ. عدل لولا قلنا في كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ يوجد استصحاب، وبالتالي قلنا الآن يصير معارضة، نعمل بالاستصحاب أو نعمل بقاعدة الفراغ، هذا تحديد العلاقة أيهما يقدم، تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب أو يقدم الاستصحاب على قاعدة الفراغ، بيان العلاقة بينهما، كيف قاعدة الفراغ تكون مقدمة على الاستصحاب. طبعا ده مو ترجيح، قبل شوي عندنا ترجيح في المقام ده مو ترجيح، وإنما إلغاء الاستصحاب وإجراء قاعدة الفراغ، أو إلغاء قاعدة اليد وإجراء البينة، هذه اللي نسميه العلاقة بينهما، بحيث واحد يكون سببا إلى انتفاء الثاني فلا يبقى إلا الأول فقط في بيان تحديد العلاقة. إن شاء الله كلامي واضح. أكرر بس، إذن علم الأصول يقوم بثلاثة أعمال يا دي آر. العمل الأول إثبات أن هذا الشيء حجة أو أن هذا الشيء ليس بحجة، أستاذ جمال. العمل الثاني يقوم بتحديد أن هذا حجة مطلقا أو حجة في بعض الأوقات دون بعض، كما بينا حال المعارضة أبو يزن. أمر الثالث يحدد العلاقة بين الحجج، هذا يقدم على هذا أو هذا يقدم على هذا، هذا يفضل على هذا أو هذا يفضل على هذا، حتى يرتب الأثار. روشان كلامي واضح؟ طيب، بقي عندنا في النهاية شيء أخير وهو التالي. إذا خلصنا إلى التالي، من خلال ما قدمنا نستطيع أن نجيب ما هو المقصود من العناصر المشتركة، يعني التي تجري في الأبواب الفقهية المتعددة والتي نستفيد منها في استنباط أحكام شرعية متعددة، فنتمسك بها في باب الطهارة، الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، باب البيع، باب الإجارة، باب الشفعة، في كتاب النكاح، في كتاب الطلاق، في كتاب الديان، فتجري في أغلب الأبواب الفقهية، في كثير من الأبواب الفقهية، ولا تختص بمورد دون مورد. حتى نطبق هالكلمة ونختم الكلام يا أبو حيدر، الآن الظهور، أصالة الظهور، حجية الظهور اللي عبرنا عن الظهور العرفي، فهم العقلاء، هل يختص بباب الطهارة؟ يجري في باب الصلاة؟ يجري في باب الحج؟ يجري في باب الخمس؟ يجري في باب القصاص؟ يجري في باب الديات؟ يجري في كتاب النكاح؟ يجري في كتاب الطلاق؟ الجواب زين. خبر الثقة، هل يختص بباب الأطعمة والأشربة؟
لا.
باب الصيد والذباحة؟
لا.
باب المزارعة؟ باب المساقات؟ باب الشركة؟ باب الإجارة؟ الإجابة لا يختص، إذن يجري في الجميع. إذن هذا معنى العناصر المشتركة التي تجري في أبواب فقهية متعددة ولا تختص بباب دون باب. إذن علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة بين قوسين يا منير التي تجري في أبواب فقهية متعددة ولا تختص بباب دون باب لاستنباط الحكم الشرعي. إن شاء الله واضح كلامي؟ هذا تمام الكلام، ده كل حديثنا في ده، إن شاء الله واضح بس أمشي الكلام. نقرأ العبارة بس. وعلى هذا الأساس، أي أساس؟ بناء على ما قدمنا ذكره في الدرس الماضي من أن علم الأصول هو الذي يؤدي إلى استنباط الأحكام الشرعية من المدارك المقررة، من الموارد المقررة، نستطيع أن نعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر، عبر القواعد يا مسبح، عبر بالحيثيات يا شبيب، عبر بالأمور يا منير، عبر بالأسباب يا دكتور، المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. حتى نستوعب هذا التعريف لا بد أن نعرف ما هو المقصود من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وبعبارة ثانية كأن واحد يسألنا طيب ما هي العناصر المشتركة؟ ما هي العناصر المشتركة؟ هذه العناصر المشتركة ده كل كلام السيد الشهيد فقط يعني توضيح، ونذكر لبيان المقصود من العناصر المشتركة نماذج بدائية مقصودة من بدائية يعني مو أنه ما قبل الهجرة أو ما قبل الميلاد، بدائية يعني بسيطة سهلة يفهمها كل أحد. من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. ها وإيش سألكم الدعاء تصلوا. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة: واحد، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ طيب، اثنين، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ ثلاثة، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ خب، فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول. عشان لا يزعل شبيب طرح السيد الصدر كلمة مثلا، لأن السيد الصدر يعرف أن شبيب قلد السيد السيستاني، والسيد السيستاني لا يرى أن الارتماس محرم، فإذا أجاب من محرم من دون ما يجيب مثلا يزعل شبيب. مثلا إشارة إلى اختلاف الفقهاء، أن بعض الفقهاء يلتزم بالحرمة والمبطلية والمفطرية، وبعض الفقهاء مرجع شبيب الذي لا يلتزم بالحرمة ولا المفطرية، جاب كلمة مثلا. واضح كلامي؟ عظيم أنت أبو ياسين. بالإيجاب، وأنه يحرم الارتماس على الصائم. طيب، من وين هذا يتحصل الفقيه عليه؟ من الدليل. يستنبط ذلك بالطريقة التالية: قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها أنه قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. زين، الحين يبغى يجيب الظهور، ماذا يفهم العرف العام؟ ومقصودنا من العرف العام يعني العقلاء. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام عند العقلاء على الحرمة. ليش؟ لأن العرف يفهم من النهي المنع، والمنع يساوق الحرمة. ساكتين الشباب. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ مو معصوم، أو يشد أحيانا يجيب بعض الأخبار الغريبة مستنكرة. خب، ولكن الشارع المقدس أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره الشارع المقدس شنو؟ حجة. اعتبر قول الثقة حجة، والنتيجة أن الارتماس حرام. عرفنا من وين يا أبو حيدر جبنا حرمة الارتماس؟ بالاعتماد على عنصرين أساسيين: عنصر الأول أن المخبر ثقة، عنصر الثاني أننا استفدنا من الرواية الحرمة. طيب، ويجيب الفقيه: نعم،
لو كان أهم الرواية الناس تقول كذا الناس تقول كذا.
أحسن، يصير هذا الكلام كثيرا جدا. وأعطيك مثال: عندنا معتبرة معاوية بن عمار، إذا في بالكم السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف يخالف علماء الطائفة أجمع، زين، في أن البسملة ليست جزءا من السور القرآنية، هي جزء من سورة الفاتحة فقط وليست جزءا من بقية السور القرآنية. ليش؟ عندنا رواية هم فهموا منها شيئا وهو فهم منها شيئا آخر. مثلا هي الرواية معتبرة معاوية بن عمار، سألته أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بعد فاتحة الكتاب؟ العلماء فهموا أن هذه الرواية تدل على جزئية البسملة من كل سورة. سيد السيستاني يقول لا، هذه تدل على مشروعية جواز قراءة البسملة بعد الفاتحة وقبل السورة، ولا تدل على الجزئية. الآن تسأل طيب الحل، هني لابد كل واحد منهم يكون عنده حجة معتمد عليها. انت الآن لما اخترت دلالتها على الجزئية على شنو اعتمد؟ ذاك لما اختار دلالتها على عدم الجزئية على شنو اعتمد؟ وبالتالي يرجح بين الرأيين ليقرر أن ذا الرأي صحيح أو ذا الرأي غير صحيح، وهذا هو الاجتهاد. وضح؟ يعني ده أمر يحصل. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب. ميراث منير اللي بيجيبوا ليه من وينه؟ من البرازيل، اللي ما كان يتوقع ولا كان ينتظره، من غير أب ولا ابن. والعرف العام، العقلاء يا موسى، يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه. والراوي ثقة، وخبر الثقة حجة، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. والعرف العام، بعد مكرر فما يحتاج أني أنا أسر أوقف، والعرف العام، العقلاء يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها بالقهقهة، وزرارة ثقة، وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن زين، هني نقطة مهمة نبغى نوصل إلى التالي، إلى أننا خرجنا بشيئين: أن هناك عناصر مشتركة في الأسئلة الثلاثة، وأن هناك عناصر خاصة في الأسئلة الثلاثة. نبغى نقول ده أصول وهذا فقه. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه: صوم، صلاة، خمس. وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة، فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب وخرجنا بالحرمة خلافا لأبي ياسين، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار وخرجنا بعدم وجوب الخمس، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استندنا إلى رواية زرارة وخرجنا بأن القهقهة تبطل الصلاة. ولكل من الروايات الثلاث متنها، متنها يعني كلام الإمام عليه السلام، وتركيبها اللفظي يعني صياغتها. طيب، مو تسمعني منير دائما أقول عندنا نقد للسند ونقد للمتن. المتن يعني الكلام الصادر عن الإمام عليه السلام، الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه. استذكروا مثال الصعيد اللي قلت لكم يحتمل يحتمل يحتمل، استذكروا مثال اليد اللي قلت لكم يحتمل يحتمل يحتمل، استذكروا مثال كتب عليكم الصيام اللي قلت لكم يحتمل يحتمل يحتمل، اللي معناه تدرس فإجي تقرر هذا المعنى لو هذا المعنى لو هذا المعنى. طيب، ولكن هذا قبل شوي القضايا الخاصة مثل علم الفقه، الحين المشتركة. توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. عندنا عنصران: خبر الثقة وحجية الظهور أو أصالة الظهور أو قاعدة الظهور. الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم عليه السلام، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي، نعبر عنه قاعدة الظهور، نعبر عنه أصالة الظهور، كلها تؤدي نفس الغرض. فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث، وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر وهو حجية خبر الثقة. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عملية الاستنباط الأخرى، اختصت بباب الصوم، ما جرت في باب الخمس ولا جرت في باب الصلاة. طيب، بل دخلت بدلا عنها عناصر أخرى، رواية علي بن مهزيار في الخمس، رواية زرارة وين؟ في باب الصلاة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. في علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة، وبينت هذا قبل شوي في التقرير، فما يحتاج أرجع أكرر الكلام. وهكذا يترك للفقيه العمل اللي يقوم بالفقيه في كل مسألة. مسؤولية الفقيه شي يسوي؟ أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة. قوس لي بين قوسين، هذا يا منير رد على بعض الدعاوى التي تظهر بين فترة وأخرى أننا في غنى عن الاجتهاد، في غنى عن التقليد، أنا بإمكاني أن أتصدى لعملية معرفة الحكم الشرعي، أنا في غنى عن الفقيه. شوفوا لاحظوا الآن كيف الفقيه، أنت تحتاج أول تقرر أن ده خبر ثقة لولا، تحتاج تقرر دلالة الرواية، الرواية لها معارض ليس لها معارض، ماذا تقدم، بماذا تعمل، اللي ذكرناه قبل قليل في التقرير. ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول قيمتها من حيث أنها حجة أو غير حجة، أن الراوي ثقة أو غير ثقة. عندنا سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الأدمي ثقة لمو ثقة، عندنا مثلا معل بن محمد البصري ثقة لمو ثقة، عندنا محمد بن فضيل بن يسار ثقة لمو ثقة، عندنا علي بن أبي حمزة البطائني ثقة لمو ثقة. فنحتاج نبحث القضايا حتى نقرر دي الرواية التي رواها علي بن أبي حمزة البطائني خبر ثقة نعتمد عليها أو ليست خبر ثقة لا نعتمد عليها. طبيعي طبيعي أن يكون الشخص ثقة عند شخص وليس ثقة عند شخص آخر. بلا تقدر تسأله لويش صار هذا عندك ثقة ولويش صار ما عند هذا الشخص مثقة. يعني مثلا جبت لكم من الأسماء قبل قليل سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الأدمي، وفيه كلمة مشهورة بين الفقهاء، الأمر في سهل سهلون. زين، هذا سهل بن زياد أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف يبني على أنه ثقة، وسيدنا المرجع الأكبر الأعظم الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف يبني على أنه غير ثقة. ليش؟ انجي نسأل الأستاذ الشيخ الوحيد. يقول الشيخ الكليني الذي صرف من عمره أكثر من 20 سنة في تأليف كتاب الكافي اعتمد عليه كثيرا، فمن الطبيعي جدا أن هذا الاعتماد لأن الشخص ثقة، فبالتالي نرتب الأثر. إنجل السيد السيستاني يقول مسامحة اعتماد الشيخ الوحيد مو بلحاظ الرواة بلحاظ الروايات. الشيخ الكليني كان يقرر يدقق في الرواية في المتن ويطبق متن الرواية على القواعد على أصول المذهب، ما له شغل منه الراوي جزار خان لو أسألك الدعاء لو منير، ما يفرق عنده، يفرق عنده شنو؟ متن الرواية. فبالتالي من هو الراوي ما خص في الموضوع. نعم الراوي يساعد على أهمية المتن، لكن المدار وين؟
في المتن.
فيقول هذا ما يثبت اعتماد الشيخ الكليني عليه في النقد، مو لأن ثقة وإنما لأن متن الرواية قوي مقبول اعتمدنا على الرواية. ها؟ وهذا اللي عبر عنا علم الرجال. أحسن روشن يا ديار. خب زين. ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها بينما يتناول الأصولي. ما دي أنا لو دريت أنكم بتكثروا الأسئلة كان حضرت لنا روايتين ثلاث من الروايات المرتبطة بالإمام المهدي، ما دام إحنا في أيام الإمام المهدي جيد كان طبقناها. إذا ما نسيت وعلى واسطة الفيض يذكرني بس قبل الجلسة الجاية إن شاء الله أجيب إياي بعض الروايات مثلا مرتبطة به. سيما روايات علامات الظهور مو تنساها يا واسطة الفيض يا منير. زين يذكرني بس الجلسة الجاية أجيب بعض الروايات المرتبطة مثلا بعلامات الظهور ونطبقها كيف في هالشكل مجال. طيب بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا. وعلم الأصول دي في النهاية ذكرنا لعلم الأصول وظيفتين أخريين غير تحديد ما هو حجة مما ليس بحجة. الظهور حجة، الإجماع حجة، القياس ليس بحجة، الاستحسان ليس بحجة. بل يحدد أيضا درجات استعمالها، هل أن خبر الثقة حجة مطلقا سواء له معارض أو ليس له معارض، أو حجة إذا لم يكن له معارض كما سنرى. خب والعلاقة بينها من مقدم على من، أيهما يسبق الآخر كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. الحديث بعد ذلك في موضوع علم الأصول يأتي إن شاء الله والحمد لله.